الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. طيب، الطائفة الثالثة من العلماء رأت أن المراد بالأحرف السبع الوجوه التي على طبيعة الطائر والاختلاف في الكلمات القرآنية ولا يخرج عنه. يعني وجوه التغير والاختلاف في الكلمات القرآنية نفسها، كلمة قرآنية نفسها تتغير وتختلف وما يخرجش عن كده، واتفقوا على أنها سبعة. جميل. وقد ذهب إلى هذا القول طبعا أبو حاتم السجستاني وابن قتيبة والباقلاني وابو الفضل الرازي والسخاوي وابن الجزري ومكي بن ابي طالب وغيرهم، ومن المعاصرين طبعا الزرقاني صاحب مناهج ال عرفان وغيرهم. لكن لما قالوا بقى هم سبعه، يعني هم قالوا ان هي ايه؟ انه عباره عن وجوه بيحصل فيها التغاير والاختلاف في الكلمات القرانيه. اختلاف الكلمات القرانيه، طيب هم اتفقوا على كده. جميل. ايه بقى ايه هي بقى الوجوه؟ هم اختلفوا بقى عشان يحددوا الوجوه دي، اختلفوا. ابن قتيبة قال الوجوه السبعة هي الاختلاف في اعراب الكلمة بما لا يغير معناها، كقوله تعالى: كنا أطهر لكم بالضم وبالفتح. طبعا بالفتح قراءة بالضم قراءة متعترة، بالفتح قراءة شاذة لا تصح. قال كمان الاختلاف في حروف الكلمة دون اعرابها، كقوله تعالى: كيف ننشزها وقراءة كيف ننشرها. يبقى اختلف في الكلمة دون اعرابها، الاختلاف في الكلمة، الاختلاف في اعراب الكلمه بما يغير معناها، يبقى الاختلاف في حروف الكلمه دون اعرابها، ننشزها ننشرها. وبعدين قال لا، ده الاختلاف في اعراب الكلمه نفسها بما يغير معناها. ربنا باعد بين اسفارنا، خلاص دي قراءه الجمهور. وقرا يعقوب قراءه ثانيه قال: ربنا باعد بين اسفارنا. اختلفت في اعراب الكلمه بما يغير معناها. طبعا ربنا باعد بين اسفارنا غير ربنا باعد بين اسفارنا. الوجه برضو المعنى اللي اختاره ابن قتيبة الرابع، قال الاختلاف في الكلمة يغير صورتها في الكتابة ولا يغير معناها، إن كانت إلا صيحة واحدة. قالوا في قراءة شاذة لا تصح عن ابن مسعود، طبعا الرابع ابن مسعود يعني لا تصح أصلا عن ابن مسعود، وهي قراءة شاذة غير مقبولة في القراءات المعتمدة، إلا زقية زقية زقية، بل صيحة زقية. طبعا دي قراءة غير مقبولة. الاختلاف في الكلمة بما يزيد صورتها ومعناها، فقوله تعالى: وطلح منضود وقراءة وطلع نضيد. الاختلاف في التقديم والتأخير، وجاءت سكرة الموت بالحق وقراءة وجاءت سكرة الحق بالموت. الاختلاف في الزيادة والنقصان، إن الله الغني الحميد وقال إن فإن الله الغني الحميد من غير هو. ده كان قول ابن قتيبة. قال ابن أبي الفضل الرازي المقرئ: اختلاف الأسماء في إفراد وجمع وتذكير وتأنيث. ده لي واجب برضو في إيه الأحرف السبعة بالنسبة له. قال الاختلاف في الإفراد والجمع والتذكير والتأنيث، وكتبه وقراءة وكتابه. أقوله تعالى يبقى ده جمع وفي إفراد. وفي التذكير والتأنيث قال تعالى: ولا يقبل. وفي قراءة: ولا لا تقبل. تذكير وتأنيث. اختلاف تصريف الأفعال من ماضي ومضارع وأمر، كقوله تعالى: باعد وباعد. والاختلاف في وجوه الاعراب والزياده والنقصان والتقديم والتاخير والابدال، كقوله: فاسعوا الى ذكر الله. في قراءه: فامضوا. اختلاف اللغات كالفتح والامانه، كقوله تعالى: وهل اتاك حديث موسى، باخلاص الفتح في موسى وامالته الى اخره. قول الثالث لنفس الطائفه اللي هي الطائفه الثالثه ابن الجزري، قال لا، ده الوجوه السبعه دي حاجه ثانيه. عند ابن الجزري بيقول ايه؟ بيقول الوجوه السبعه دي اختلاف الحركات بدا تغيير في المعنى والصوره خالص. قال الوجوه السبعه دي تختلف الحركات لا تغيير في المعنى ولا في الصوره. وذكر برضو انه اختلاف الحروف يتغير بالمعنى، اختلاف الحروف بتغيير المعنى لا الصوره. ذكر الوجوه يعني منها اختلاف الحركات بلا تغيير في المعنى والصوره، وذكر ده الضم والفتح. قال لا، ممكن تيجي كمان الوجوه اللي هو اختلاف الحروف بتغيير المعنى والصوره مع بعض، هنالك تبلو وهنا وقراءه تتلو بتائين. اختلاف الحروف بتغيير الصور فقط، اهدنا الصراط، الصراط بالصاد والصراط بالسين. الاختلاف في المعنى والصوره، فاسعوا قراءه فامضوا. كل ده كلام الجزري في معنى الاحرف السبع. ايضا برضو الاحر في السبعه دي معناها التقديم والتاخير، فيقتلون ويقتلون بناء الاول، بنى الاول المعلوم والثاني مجهول والعكس يعكس، يبقى الاولاني ايه المجهول والثاني ايه المعلوم. الزياده والنقصان وصى وقراءه واوصى، ده برضو دي اقوال العلماء الطائفه الثالثه في معنى الاحرف السبع. طيب اللي هم واجب ويستدل برضو يؤيد قولهم ان الله عز وجل قال ومن الناس من يعبد الله على حرف، فالحديث يفسر معنى هم قالوا الحرف اللي هو وجه من الوجوه، فقالوا يبقى ماشي. وبعض يعني الاشياء اللي هي يعني وحديث عمر فكره ما تيسر منه انه جبريل نزل بالحروف دي للتيسير يقيد او يعني يقوي الوجه ده بعض الامور، لكن في اعتراضات على هذا الوجه، منها ان هذا الوجوه السبعه المذكوره استقراءها اولئك هي وجوه اختلاف في القراءه. اعترض على القول ده من بعض العلماء، قال لا اللي انتوا بتقولوه ده اختلافات القراءه، لكن لا يلزم من ذلك تفسير الاحرف السبعه بها، يعني تفسر الاحرف هذا الوجوه ادعاء يستلزم دليل. يعني مين قال ان اللي انت قلته ده كله ذكروه دي وجوه قراءه، فعشان اقول ان هي دي الاحرف السبعه لا انا عايز دليل، ما عنديش دليل. اصحاب برضه هذا القول اختلفوا فيما بينهم في تحليل الاوكي السبعه، صح؟ مش احنا بنقرا كده؟ هنا ابن قتيبة بيقول حاجة وابن الجزري بيقول حاجة وابن والفضل الرازي الفضل الرازي، يعني كل واحد فيهم قال حاجة، مظبوط؟ فهم أصلا اختلفوا بينهم، يعني قول ابن قتيبة غير قول أبي الفضل الرازي غير قول ابن الجزري، فهم اختلفوا في تحديد هذه الأوجه السبعة، مظبوط؟ برضو بعض الوجوه ما ينفعش أبدا هم ذكروها تثبت إلا بقراءات الشاذة، زي مثلا ذكر صيحة وزقية، ودي قراءة شاذة لا تثبت، وصرح بكده نفسه ابن الجزري قال قد تتبعت صحيح القراءات شاذها وضعيفها ومنكرها، فإذا صحيح قراءتي شاذها وضعيفها ومنكرها فإذا هو يرجع إلى سبعة أوجه لا يخرج عنها، وبيقول حتى هو إن في ضمن القراءات الشاذة، فعشان أثبت الأحرف في السبعة لازم أدخل فيها قراءات الشاذة، وده طبعاً العلماء اعترضوا عليه. الحكمة أصلا كان برضو الاعتراض اللي بعد كده إن الحكمة من تعدد الأحرف السبع الرخصة لتوافي الأمة إن هم يقرأوا بـ بـ يعني بالتيسير والتسهيل، مش إن إحنا نصعب عليهم. الأمة اللي النبي صلى الله عليه وسلم نزل على أمة أمية، نزل على أمة أمية ما نزلش على ناس أهل كتابة، خلي بالكم يا جماعة، يعني العرب وقت ذاك كانوا أميين لا يقرؤون ولا يكتبون، كانوا معتمدين على قوة الذاكرة والحفظ، ده الغالب عندهم. الكتابة فيهم كانت قليلة جدا، الكتابة فيهم كانت قليلة جدا. فعشان النهاردة يقول لي الاختلاف، يعني لو انت رجعت كده كلام اللي احنا قلناه هتلاقي الكلام بيقولوا ايه، بيقولوا اختلاف في اعراب الكلمة واختلاف في شكل الكلمة ننشزها وننشزها وننشرها، اختلاف في الرسم الكلمة نفسها باعد وباعد، يعني اختلافات. عايز واحد يكون ملم بالكتابه وملم بالقراءه عشان يقدر يجيب كل الاوجه دي، والكلام ده يتنافى مع انها كانت امه اميه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قريش ما كانوش بيقراوا ولا يكتبوا، القراءه عندهم كتابه ضعيفه جدا، كتابه كانت تكون ضعيفه، معتمدين على ايه؟ على الحفظ. فالنهارده بقول لهم الاحرف السبعه اللي نزلت للتيسير دي ما نزلتش كده التيسير، ده نزلت اصبح الموضوع صعب. ليه؟ لانه كما قال القاسم بن ثابت رحمه الله في الرد على اصحاب هذا القوم انهم اخترعوا معنى لم يقل به احد من السلف ولا اشار اليه، ده كلام القاسم بن ثابت وليس للخلف الخروج عنه. ثم قال وهذه الاحاديث الصحاح تضيق عن كثير من الوجوه التي وجهها عليها زعما وجهها عليها من زعم ان الاحرف في صوره الكتابه والتقديم والتاخير والزياده والنقصان، لان رخصه النبي صلى الله عليه وسلم والعرب ليس لهم يومئذ كتاب يعتبرون به ولا رسم يتعرفون عليه، لا بيعرفوا يكتبوا ولا عندهم الرسم، ولا يقف اكثرهم من الحروف على كتبه، ولا يرجعوا الى صوره معينه. فبين انه ان العرب ما كانش عندهم كتاب عشان يرجعوا فيه، يعني ما عندهمش كتب مكتوبه فيرجع يقول اه هو ده الحرف ده زي ده وده زي ده، ما كانش عندهم الكتابه. فكده طبعا هي كلام يبعد جدا، لان القران نزل التيسير والله يسر العباد، والسبعة أحرف للتيسير على العباد، مش ان هم اللي ما كانش عندهم كتاب يعتبرون به ولا رسم يعترفوا يتعرفون عليه، فيقول لك اه دي رسم الكلمه دي تبقى كده ودي تبقى كده ودي كده، ما عندهمش الكلام ده. فطبعا يبعد الاحرف السبعه تكون في هذا المعنى. الطائفه الرابعه قالت ان المراد بالاحرف السبعه سبع لهجات من سبع لغات من لغات العرب، اختلفوا بقى فيها، قالوا دي لا الطائفه الرابعه دي هي يعني اقرب الطوائف للصواب، يعني هم قالوا سبع لغات من لغات العرب نزل بها القران، بمعنى الكلمه القرانيه لا تخرج عن سبع لغات، هي افصح لغات العرب واكثرها. قال ابو عبيد القاسم بن سلام ليس معناه ان يكون الحرف الواحد سبع اوجه، طبعا مش معقول ان الحرف الواحد القراءه واحده يقرا بالسبع اوجه، لا مش مقصود كده، او اللغه الواحده لو قلنا الحرف اللي هي اللغه او القراءه، مش معنى كده ان اللغه الواحده هي او الحرف الواحد يقرا بالسبع لغات، او لا مش مقصود كده، هذا لم يسمع به احد، ولكن يكون هذه اللغات السبع، اللغات السبع اللي هي الحرف السبع متفرقه في القران، يعني اللي قال لك مش الحرف الواحد يقرا به سبع اوجه، لا انا ما حدش قال كده، ما حدش قال ان الحرف الواحد يقرا بسبع اوجه، لا قال لك ان هي لغات متفرقه في القران، فبعضها نزل بلغه قريش، وبعض نزل بلغه وزيل، والبعض نزل بلغه هوازن، وبعضها بلغه اهل اليمن، وكذلك سائر اللغات، ده كلام ابو عبيد ابن القاسم. طبعا اللي ايد هذا القول وذهب اليه ابو عبيد وثعلب وابن سينا الازهري والازهري، ابن سينا والازهري، واختار طبعا ابن عطيه وصححه البيهقي في الشعب، ده قول للعلماء ان هي سبع لغات متفرقة في القرآن، سبع لغات، لغات القبائل زي قبيلة وزي وثقيف وهوازن وكنانة وتميم واليمن وقريش، لغات العرب متفرقة. واستدلوا بما قاله عثمان رضي الله عنه للجنة اللي جماعة عشان تكتب القرآن هم الأربعة، حين أمرهم بنسخ المصاحف قال إيه؟ إذا اختلفتم أنتم وزيد ابن ثابت في عربية من عربية القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإن القرآن أنزل بلسانهم، والحديث رواه البخاري، حديث صحيح، كان بيقول للجنة اللي هم هيكتبوا القرآن إذا اختلفتم أنتم وزيد فاكتبوه بلسان قريش، يعني على لغة قريش. وجه الاستدلال الحديث يدل على معظم القرآن نزل بلسان قريش، وإن في بقية اللغات لكن قليلة، لذلك الإمام البخاري ترجم عند هذا الحديث باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب قرآنا عربيا بلسان عربي مبين. طيب ده قول الاول في الطائفه الرابعه، الطائفه الرابعه منقسمين الى قولين، الطائفه الرابعه لهم قولان في المساله، القول الاول اللي احنا ذكرناه اعترض على هذا القول انه مخالف لحديث عمر وهشام بن حكيم، لانه من دلوقتي من شويه لما قرأ بسوره الفرقان وقال له كذبت وخدوا النبي صلى الله عليه وسلم واقر اني اقرا، قال له الاثنين عمر قريشي وهشام بن حكيم قريشي، فلو معناها اختلاف في لغات العرب ما كانش حصل بينهم الخلاف، لان ده قريشي وده قريشي، اذا مش مقصود بيها لغات القبائل. يعني قد يرد هذا القول بان القبيله الواحده ممكن يبقى بينها بعض الخلافات في بعض الكلمات. قبيله واحده، قبيله قريش، قبيله هوازن، قبيله ثقيف، قبيله هذيل، القبيله الواحده ممكن يبقى بينهم بعض الاختلافات في بعض الكلمات مش كلها. وقد يكون ده الواقع بين عمر وهشام، ده برضه من الردود. ليه؟ هاتي احنا على الواقع بتاعنا، احنا في اي بلد، خلينا في مصر، ممكن كلنا في بلد واحده اللي هي مصر، لكن داخل مصر ممكن تلاقي لهجات مختلفه، بتاع اسكندريه بيتكلم غير بتاع الصعيد، بتاع الصعيد بيتكلم غير بتاع القاهره، كلنا في الاخر ممكن نفهم بعض لما نقعد، لكن في بعض الكلمات لا تحس ده اسكندراني، لا ده صعيدي، لا ده من القاهره، لا ده من المنصوره، الكلمات بعض الكلمات، وان كانت لغتنا كلها في الاخر معروفه اللغه المصريه، فاهم قصدي؟ يعني ده الوجه اللي ردوا فيه الاعتراض على هذا القول، قالوا لا هي لغات عرب بالفعل، لغات قبائل، ولكن عمر كان اصح من قريش وهشام بن حكيم من قريش، ولكن اللي حاصل ان هم بعض الكلمات مختلفه في القبيله الواحده، لعل ده اللي وقع في قراءه هشام وقراءه عمر. قالوا حاجه كمان، القول لا يتحقق في حكمه التيسير، لان القارئ ليس للقارئ ان يختار حرف واحد، ده يلزمه بقى ان يعرف يلزم القراءه بجميع الاحرف، حيث يقرا الايه بحرف والثانيه بحرف واخر بحرف، لازم يعرف كل الاحرف، يبقى احنا دخلنا كده في تشديد مش في تيسير، والاحرف السبعه نزلت للتيسير. قالوا كمان هذا فيها زياده مشقه على القارئ، ان كل قارئ لو كان بحرف واحد لكان ايسر عليه، فلما النهارده اقول له انت لازم تعرف الاحرف السبعه عشان تعرف تقرا القران كله، يبقى انا كده زودت المشقه. اختلاف الصحابه في تعيين اللغات وحصرها، ولو كان المراد بها لغات قبائل، كلغات مشهوره عند الصحابه كانوا ببساطه جدا، فرد او اعترض على هذا القول. القول الثاني اللي هو قول اكثر اهل العلم منهم سفيان وابن وهب وابن جرير الطبري والطحاوي وغيرهم، قالوا مراد بالاحرف السبعه سبع لغات من لغات العرب في المعنى الواحد، على معنى انه اذا اختلف لغه العرب في كلمه جاء القران بسبع لغات، تختلف الكلمه جاء اللغه العرب بسبع لغات، الكلمه الواحده اللي اختلف فيها ممكن تقرا بسبع لغات، فما يبقاش في مشكله. يعني واحد قريشي وعنده الكلمه دي ما يعرفهاش، يبقى معناها كذا وكذا وكذا، طب واحد منه من هذيل كذلك، طب واحد كان بيقرا القران من ثقيف وهكذا. طيب بعدين اختلفوا بقى في تحديد هذه اللغات، هي لغات مين؟ ايه القبائل؟ قالوا قريش وهذيل وتميم وهوازن وكنانه وثقيف واليمن، ومنهم من قال قريش وهذيل وتميم وهوازن والازد قبيله يمنيه وربيعه وسعد بن بكر وخيل غيره. طيب اللي ذهب لهذا القول القاسم ابن ثابت، قال ونقول بالله التوفيق الذي صح به الاثار وتغطت عليه الاخبار وتأوله من اهل التفسير من لا يدفع نقله ولا ينتهي نظره، ان الله تبارك وتعالى بعث النبي صلى الله عليه وسلم عرب متناهون في المحال والمقامات متباينون في كثير من الالفاظ الى ان قال، يعني ان القران نزل عشان بس ما نطلش الكلام في القراءه، ان القران نزل عشان يعالج الشده وعشان ييسر على الناس وعشان ايه يخلي الكلام سهل، ودي اقرب الوجوه للصحه. يعني برضو لايد هذا القول ابو جعفر الطحاوي حيث قال كانت هذه السبعه للناس في الحروف لعجزهم عن اخذ القران على غيرها، لانهم كانوا اميين لا يكتبون الا القليل. ده بقى الوجه اللي هو بالرجاح قوي، ام العرب كانوا اميين لا يعرف يكتب ولا يعرف شكل الكتابه ولا شكل الحروف ايه بالظبط، ولا عشان اقول له قراءات مختلفه وانا ما اعرفش الكلام ده، ما كانوش يعرفوا الكلام ده، لأنهم كانوا أميين لا يكتبون إلا القليل، كتابتهم كانت قليلة جدا، فكان يشق على كل ذي لغة منهم أن يتحول إلى غيرها من اللغات، ولو رغم ذلك لم يتهيأ له إلا المشقة عظيمة، فوسع لهم في اختلاف الألفاظ إذا كان المعنى متفق، فوسع لهم في اختلاف الألفاظ، يعني ممكن الكلمة تتقال بلفظين مختلفين ولكن المعنى واحد مفيش مشكلة، لأن القرآن مفيش تعارض ولا تضاد ولا تضارب ولا معنى يخالف معنى ولا قول يخالف قول ولا آية تعارض قول، مستحيل كله من عند ربنا. وسؤال سفيان بن عيينة عن اختلاف قراءة المدنيين والعراقيين، هل تدخل في السبعة أحرف؟ قال لا، إنما السبعة أحرف كقولك هلما وأقبل وتعالى، أي ذلك قلت أي ذلك قلت أجزأك. ده كلام سفيان بن عيينة، طبعا الآلة العالم الإمام العالم المحدث المعروف، واشتهر ذلك الرأي عن الإمام الطبري، برضو الإمام الطبري أيد هذا، حتى صار القول ينسب إليه وأفاد فيه طبعا قدمت تفسير عنه. الصحابة رضي الله عنهم تمار في القرآن فخلف بعضهم بعض في نفس التلاوة دون المعنى، يعني كان الخلاف في الكلمات لكن ما فيش اختلاف في المعنى. احتكم النبي صلى الله عليه وسلم فأقر كل منهم زي ما حصل في قصة عمر وهشام اللي ذكرناها دلوقتي. الحاجة الثالثة يقول حديث أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأحرف السبعة كلها شافية كافية كقولك لهم وتعالى، طبعا ده لازم على رسول الله، لأن لو النبي صلى الله عليه وسلم بين إيه الأحرف السبعة يعني لكان انتهت الموضوع. إلى آخره من الأمور اللي تؤيد هذه هذا القول. طبعا في بعض الاعتراضات على هذا القول، قالوا إن هشام بن حكيم قريشي فلا داعي لإنكار عمر عليه لأن قريش مثله يقرأ عليه، إحنا قلنا إنه يجاب على هذا بأن صح الاثنين قريشيين، لكن قد يحصل يقع بعض الخلافات القليلة جدا بين القبيلة الواحدة. أما الاختلاف في لغات العرب ليس بشديد التباين حتى يجهل بعضهم بعض، وده مش يعني برضه ما تقوليش إن هي لغات عرب، ده الناس بيعترض على إن هي لغات عرب. إيه طيب إيه الخلاصة بقى في كل اللي ده في معرفة أو تحديد الأحرف السبعة؟ الأول هنحط قاعدة ونرتاح تماما إن لا أحد يستطيع أن يجزم بمعنى الأحرف السبعة، كلها اجتهادات علماء، لا يسلم منها قول ولا اجتهاد إلا وقد اعترض عليه. ليه؟ لأن أنا ما عنديش حاجة صحيحة صريحة في القرآن ولا في السنة ولا عن صحابي ينقلها لي كاملة، فهي كلها اجتهادات. حتى الإمام الشنقيطي صاحب الأضواء البيضاء طبعا معروف رحمه الله، لما سئل رحمه الله عما يترجح لديك في معنى حديث الأحرف السبع، فقال الذي يترجح لدي أني لا أعرف معناه. يعني سألوه إيه اللي إيه اللي إيه الراجع عندك في معنى الأحرف السبع؟ قال اللي الراجع عندي أني ما أعرفش معناه. خلاص الموضوع صعب إن هو يحددها بالظبط، لكن هي اجتهادات. وقبله ابن الجزري برضه قال لازلت أستشكل هذا الحديث وأفكر فيه وأمعن النظر في نيف وثلاثين سنة حتى فتح الله علي بما يمكن أن يكون
صوابا ان شاء الله. الامام ابن الجزري بيقول قعدت حاجه و30 سنه افكر في حديث الاحرف السبعه، يقصد ايه بيه؟ ما المقصود بالاحرف السبعه؟ 30 سنه بيفكر عايز يوصل ايه معنى الاحرف السبعه، وفي الاخر بيقول وصلت لحاجه ارجو ان تكون صواب، برده مش متاكد. ده كلام ابن الجزري وكلام ايه؟ امام الشنقيطي. فمحدش يطمع ابدا ان يكون قول صواب مليون المية، لكن احنا بنوصل لحاجه مهمه ونطلع بنتيجه عظيمه. ايه هي؟ ان الاحرف السبعه في القران جاءت ليس في المعنى، يعني الاحرف السبعه دي مش تغيير معنى المعنى مطلقا، مش حاجه اسمها حرف حرام نقرا وحرف الثاني يبقى حلال، ولا حرف ناسخ والثاني يقرا من حرف فيبقى منسوخ مطلقا. الاحرف ايه؟ مجرد الـ 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 الكلمه، لكن مستحيل ياتي في المعنى. يعني لازم قاعده كده اتفق عليها الجميع ان الاحرف السبعه ما فيش تغيير في المعنى، ما فيش تغيير في المعنى. حتى لو تغيير في المعنى باختلاف تنوع مش تضاد، يعني اختلاف في المعنى انه يؤدي نفس المفهوم للايه، لكن مش اختلاف تضاد، ما يحصلش ابدا اختلاف تضاد في اي حرف قرؤوا بيه، لان هي نزلت للتيسير اللسان عشان يقدروا يقراوا كلهم القران بدون مشقه، لان لسانهم خلاص خد على قراءه معينه صعب تغيرها، فمش علاقه بالمعنى تماما، فما فيهاش تغيير معنى القران. لكن في ايه؟ كلمه سهله هاب ان هم اللي قالوه زي هلم وهيا واقبل وده كلها في الاخر معنى ايه؟ تعال تعالى وهو اقبل وهلم كلها في المعنى واحد، لكن اختلفت النطق او الكلمات. يعني ده كده اكتر طائفتين، الطائفه الثالثه والرابعه، ومنهم اللي بين انه يعني الاحرف السبعه جاء تغير الالفاظ، يعني الاحرف السبعه نقدر نقول هي تغير الالفاظ مع اتفاق المعنى، مستحيل كما قال ابو فضل الرازي هي اختلاف الفاظ، تغير الالفاظ واتفاق المعنى، مستحيل معنى يتغير. في سبع لغات من لغات العرب، قال ابن حجر رحمه الله يمكن الجمع، يمكن الجمع بين القولين بان يكون المراد بالاحرف تغير الالفاظ مع اتفاق المعنى مع انحصار ذلك في سبعة لغات. اتفاق المعاني، تغير الالفاظ زي ما قلنا كده هلم واقبل يبقى اختلفت الالفاظ، واتفق المعنى، والكلام ده محصور في سبع لغات من لغات العرب. اختلاف القبائل العربيه كان يدور على اللهجات، خلي بالك في كثير من الحالات، والتخفيف عن الامه بنزول القران على سبعة احرف عشان تحقيق اختلاف اللهجات. اللهجه غير جوهر المعنى. انت عارفه ممكن واحد يتكلم اقول لك ايه؟ ممكن اقول لك كلمه بالصعيدي تعديها بالظبط بس ما تجيبيش اللكنه الصعيدي، اللهجه نفسها، فاهم قصدي؟ ممكن تسمعي كلمه من اهل الخليج، تسمعي كلمه الخليجيه تعرفي تنطقيها لكن ما تجيبيش اللهجه بتاعتهم، فاهمه؟ فاصلا الاحرف السبعه جت بتحقيق اختلاف اللهجات، ان هم الاختلاف في اللهجات عند العرب، وده كان اصعب عليهم جدا من النطق، يعني عشان اختلاف اللهجه صعب عند العرب ان هو يغير واحد لهجته، وصعب ان انت تجيبي لهجه غريبه عليه، ربما تنطقي الكلمه لكن صعب تجيبي نفس اللهجه. يعني قريش مثلا يسال عليه ينطق بلغه هوزيل في جوهره، لكن يشق عليه ان ينطق بلغه هوزيل بلهجه هوزيل، فاهم قصدي؟ يعني واحد من قريش ممكن تقول له هوزيل بيقول الكلمه دي، هوزيل بيقول الكلمه دي بالمعنى ناطقها، زي ما قلت دلوقتي خليجي ومصري اجيب الكلمه انطقها، لكن نفس اللكنه نفس اللهجه لا ما اعرفش، يصعب جدا اللهجات اصعب من نطق بالحروف. طيب المحور الرابع اللي بنتكلم فيه مساله طبعا الخلاصه اللي عارفين زي ما قلنا كده الاحرف السبعه عباره عن تغاير في النطق، لكن ما فيش تغيير في المعنى، لسبع لغات من لغات العرب زي وليست لغه القبائل على حد سواء، طبعا كل قبيله لها لغه ولها طريق. وطبعا ده برضو في الاخر اجتهاد علماء. طيب اللي بقي من الاحرف السبعه بقى، هل الاحرف السبعه دلوقتي في القران دلوقتي في حرف واحد ولا في بعض الاحرف ولا في ايه؟ العلماء في هذه المساله فيما بقي من الاحرف السبعه ثلاثه اقوال. القول الاول بقاء حرف واحد من الاحرف السبعه اللي فاضل الموجود دلوقتي في المصحف اللي بين يدينا حرف واحد بس، عشان حجتهم ان عثمان لما جمع لجنه اللي هتكتب القران قال لهم اذا اختلفتم في شيء مع زيد ابن اذا اختلفتم مع زيد ابن ثابت فاكتبوه بلسان قريش، فقالوا بس يبقى حرف واحد، وعثمان لغى الاحرف الثانيه لما استنسخ المصاحف. ليه؟ قال لك لانه شوف ذهب الامام الطبري والطحاوي وابن حبان وابن عبد البر وغيرهم ائمه كبار، امام الطبري والطحاوي وابن حبان وابن عبد البر كلهم ائمه كبار، ان عثمان رضي الله عنه لما استنسخ الصحف من عند حفصه أمر أن يكون ذلك على حرف واحد، ألا تختلف الأمة في القرآن كما اختلفت اليهود والنصارى، وجمع الأمة على حرف واحد وأمر الناس بترك ما سواه، فتتابع المسلمون على ذلك وأجمع عليه. كثير من العلماء عندهم هذا العلم، متأخرين مثلا المعاصمين بأيد هذا القول، وغيره من الأئمة بيأيدوا هذا القول، وبذلك انتصرت الأحرف الستة وعفت آثارها، فلا سبيل اليوم إلى القراءة بها خلاص. وقال ابن تيمية إنه قول جمهور العلماء من السلف والأئمة، وقال والأحاديث والآثار المشهورة المستفيضة تدل على هذا القول. يبقى أنا عندي دلوقتي القول الأول مسألة الأحرف السبعة، إن الإمام الطبري والطحاوي وابن حبان وابن عبد البر ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية إن ده قول جمهور العلماء من السلف والخلف، إن المصحف اللي بين إيدينا دلوقتي في حرف واحد فقط، والستة أحرف امتنع ان منع عثمان حد يكتب بيها، وكتبت على حرف واحد اللي هو بلسان قريش اللي جاء بلسان قريش، وكانت الحكمه ان لا يختلف المسلمين. طيب يعترض هذا القول، قال جعفر الطبري الاول لا قراءه للمسلمين اليوم الا بالحرف الواحد الذي اختاره امامهم الشفيق الناصح دون ما عدا من الاحرف السته البقيه. الامام الشفيق اللي هو يقصد مين يعني؟ عثمان ابن عفان. ده كلام ابو جعفر الطبري رحمه الله. واضح يا جماعة الخير؟ طبعا الطبري صاحب تفسير الطبري معروف. يبقى جمهور ابن تيمية يقول جمهور العلماء من السلف والأئمة، ومنهم الإمام ابن عبد البر، ومنهم الإمام الطبري، ومنهم ابن حبان وغيرهم، قال هو حرف واحد. طيب الإمام الطبري أورد إشكال هو رد عليه، قال لك طب ممكن حد يقول دلوقتي إزاي كيف جاز لهم ترك قراءة أقرأها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أمته بالقراءة بها، و قيل الامر ده يعني وامرهم بكده، يعني قال انت ممكن واحد يقول ازاي تتركوا ست احرف النبي صلى الله عليه وسلم قرأها وامر الامه ان تقرا بها، وازاي تشيلوا حاجه النبي صلى الله عليه وسلم من القران النبي صلى الله عليه وسلم قرأها للامه. فرد عليهم قال انه الامر كان ما كانش ايجاب ولا فرض، انما كان امر مباح ورخصه. فلما عثمان لقى الامم هتختلف، الامه هتختلف وهيبقى زي يهود ونصارى كل واحد يقرا بحرف ويضربوا بعض، لغى الاحرف السته وخلى حرف واحد حرف قريش. قال احنا يعني عثمان ما تعداش على النبي صلى الله عليه وسلم، قال ازاي النبي صلى الله عليه وسلم يترك الامه على سبعه احرف ويجي عثمان يقول لا هو حرف واحد؟ لا عثمان ما عملش كده، النبي ما امرش بيها امر ايجاب ولا امر استحباب، كانت هي رخصه، كانت حاجه مباحه. يعني لا النبي قال يجب علينا ان احنا نقرا بالسبع حروف، لكنما هو طلب من جبريل يجعلهم سبعه يعني ويستزيله عشان يخليهم سبعه، ان الله استجاب اليه وجعلهم على سبعة أحرف، ده تخفيف على الأمة. الحاجة الثانية ما كانش مستحب إن احنا نقرأ بالسبعة أحرف، ده اختلاف اللهجات، فنزلت رخصة. فالرخصة خلاص، الرخصة دي تسبب مشاكل وتسبب اختلاف على القرآن، فقال يبقى هي حرف واحد، علماء كثر كتر. لكن قد يعترض على هذا القول إن أهل الصنعة وأهل الصناعة بقى اللي هم متخصصين في علوم القرآن، يعني اللي احنا ذكرناهم لو احنا منظرنا كده هتجد ان الطبري والطحاوي وابن حبان وابن عبد البر كلهم مش اهل، يعني مش صناعتهم او اساس عندهم مساله القراءات، يعني القراءات والاحرف دي مش تخصصاتهم. لا لا يعني طبعا كلهم علماء ولهم كل حاجه، بس اقصد ايه؟ اهل الصنعه نفسها مش هم، الطبري تفسير، الطحاوي للفقه وللعقيده وليه مش عارف ايه، ابن عبد البر طبعا فقه من درجه اولى وعقيده، يعني مش صنعتهم المساله دي، ابن تيميه برضه. لكن نشوف اللي هم الحرفه بتاعتهم، الصنعه بتاعتهم اللي هي مساله القران وعلوم القران وحياتهم كلها موضوع في علوم القران، منهم من المتاخرين مثلا ابن الجزري صاحب الكتاب العظيم المعروف النشر في القراءات العشر، بيقول ايه؟ من هذا القول قال بيقول بقى ان لا الاحرف السبعه بقي من الاحرف السبعه ما يحتمل رسم المصحف. يعني وهذا القول هو الذي يظهر صواب، لان الاحاديث الصحيحه والاثار المشهوره المستفيضه تدل على ذلك. قال يعني لما امرهم قال ايضا فكتب، نقرا كلام، فكتب المصاحف على لفظ لغه قريش والعرض الاخيره، وجردوا المصاحف عن النقط والشكل تحتمل صوره ما بقي من احرف السبعه. يعني يقول ابن الجزري يقول ان عثمان صح امرهم انهم يكتبوا على لغه، لو اختلفتوا مع زيد ابن ثابت فاكتبوا بلغه قريش، صح امرهم انهم يكتبوا بلغه قريش، بس كمان لما كانوا بيكتبوا بيرسموا المصحف، وده يبين ان المصحف رسمه اجتهادي مش توقيفي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ودي مساله لوحدها هنجيلها يعني. فهم بيرسموا المصحف قالوا يشيلوا منه النقط، ما فيش نقط على ولا الشكل ولا التشكيل يعني لغتنا احنا، وسابوا الصوره كده بحيث ان هي الكلمه الواحده او يقرا ما بقي من احرف السبعه، يعني الرسم نفسه يحتمل ما بقي من الاحرف السبعه. خلاص. قال ابو شام المقدسي: والحق ان الذي جمع في المصحف هو المتفق على انزاله والمقطوع به والمكتوب بامر النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه بعض ما اختلف فيه من الاحرف السبعه لا جميعا. وقال ابو عباس: احمد ابن عمار المهدوي المقرئ أصح ما عليه الحذاق من أهل النظر في معنى ذلك أن ما نحن عليه في وقتنا هذا من هذه القراءات هو بعض الحروف السبع التي نزل عليها القرآن. وقال مكي ابن أبي طالب رحمه الله: هذه القراءات كلها التي يقرأ بها الناس اليوم وصح قراءتها عن أئمة إنما هي جزء من الأحرف السبع التي نزل بها القرآن. وقال أيضا: فالمصحف كتب على حرف واحد وخط محتلم لأكثر من حرف، وهو ده الوجه الثاني، ان المصحف كتب على حرف واحد. انا اذا اختلفت مع زيد ف بلسان قريش، ولكن الخط ده انا عايزك تثبتيه، ولكن الحروف الخطوط نفسها محتمله لان ما كانش موقته ولا حاجه، محتمله باقيه من الاحرف السبع. يعني الخلاصه انه القول الثاني ده هو قريب للاول، الاول قال هو حرف واحد والسته اندثرت. القول الثاني يعني يحمل في طيه معنى القول الاول، ممكن نقول ان هم يعني هو القول الاول ما نفاش الست احرف والقول الثاني ما اثبتهاش، امال نضمهم ازاي؟ القول الاول قال حرف واحد والباقي اندثر، القول الثاني قال لا هو حرف واحد الباقي مش اندثر، ولكن الرسم نفسه العثماني اللي رسمه به المصحف يحتمل ان يقرا به ما بقي الحروف السته، ده القول الثاني. القول الثالث: بقاء الاحرف السبعه كلها، وذهب الى هذا جماعه متاخره من السيوطي رحمه الله والمتكلمين لاشتراك المصحف العثماني على السبعه احرف كلها، وقالوا لا يجوز ابدا ان احنا نقول ان المصحف يعني ما فيهوش الاحرف كلها، ولكن طبعا الراجح والله اعلم القول الثاني ان هو نزل زي ما قال عثمان ان هم القولين متقاربين، ان هو امر ان هو يكتب بلغه قريش على حرف واحد، ولكن الرسم نفسه يحتمل من الرسم الاحرف السبعه، يعني بقي ما يحتمله الرسم الاحرف السبعه، ده القول الراجح والله تعالى اعلم، انه بقي ما يحتمل رسم من الاحرف السبع، لكن هي كتبت بلسان قريش، لكن يبقى في الرسم نفسه ما يحتمل من الاحرف السبع والله تعالى اعلى واعلى. وده كده يبقى يعني وضحنا شيء من احرف السبع. وارجع تاني اقول في الاخر انه الاحرف نزلت تيسير على الامه، نزلت للتخفيف، الاحرف ما فيهاش تضاد ولا تعارض، ما فيش حاجه اسمها في القران تضاد ولا تعارض، الاحرف هيبقى تغيير في الكلمات وليس في المعنى اطلاقا. الاحرف السبعه كتبت على العرضه الاخيره، فيش تغيير حصل نهائي ولا كلمه من النبي صلى الله عليه وسلم امر بيه. النبي صلى الله عليه وسلم في العرضه الاخيره اللي عرض عليه جبريل قبل موته كتب القران بطريقه معينه، الصحابه لن يستطيعوا ان يشيلوا كلمه ولا يحطوا كلمه، مستحيل اطلاقا. فقط في الرسم كما قال بعض اهل العلم ان هو يحتمل ما بقي من احرف السبعه، لكن ما في تغيير في القرآن ولا بزيادة ولا بنقص، ولا يستطيع الصحابي أبدا أن يغير. وصحابي أي صحابي لعثمان رضي الله عنه، واللجنة اللي كانت معاه العزيز بن سلمة كان بيكتب النبي اللي يكتب النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فده برضو ممكن تبقى جلية بالنسبة لك أن القرآن بين يدينا والقرآن أنزل عند الله عز وجل، نزل كتب بلسان قريش كما أمر عثمان، وإن كان الرسم يحتمل العثماني اللي ما بقي من احرف السبع، او على قول كثير من العلماء ان هو كتب على حرف واحد، وده لا يطعن في انه زاد ولا نقص من القران، العرضه الاخيره كما هي والمصحف كتب كما كان في العرضه الاخيره، كتاب الله سبحانه وتعالى لا ياتي الباطل بين يديه ومن خلفه، الله تعهد بحفظه وقال انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، مستحيل يحصل فيه تبديل ولا تغيير ولا زياده ولا نقص، ولكن هي اجتهدت لمعرفه ما هي الاحرف السبع. المسألة من ما تعبدش إلى الله بمعرفة الأحرف السبع، ولو أمرنا أن احنا نتعبد إلى الله بمعرفة الأحرف السبع لا ذكرها الله في القرآن أو ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بشكل جريء واضح أو ذكرها الصحابة، لكن هي كانت رخصة، فعشان كده ما ادوهاش يعني أن تكتب بشكل معين أو النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها في حديث معين، لأنها كانت رخصة لتخفيف يعني على القراءة وتخفيف الصعوبة اللي بيجدها بعض القبائل في نطق القرآن أو تلاوه القرآن. دي. أما القراءات العشرة بقى يعني إن شاء الله نتكلم فيها المرة القادمة أحيانا الله، هي بقى دي اللي ثابته بالتواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهنتكلم فيها ونستفيد فيها. اعتقد كده مساله الاحرف السبعه يعني ظهرت. اسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بما كنا نكتفي بهذا القدر.